بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء نستدرك على بعض ما تقدم من الكلام في خصائص الوجوب الجماعي، فنقول أنه تحصل مما تقدم أن حقيقة الوجوب الجماعي تتلخص في الأمور التالية: أولا، أنه ينشأ من خصوصية في المكلفين وكيفية صياغة التشريع في حقهم بنحو جماعي أو قابل لأن يكون جماعيا في قبال الفردي، في قبال الواجب الفردي الذي يصاغ الحكم في حق الفرد بما هو فرد لا بما هو جماعة. وقد ذكرنا أن الجماعي هو ما يمكن أن يصدر من جماعة، سواء كان ذلك بالفعل أو كان ذلك شأنا، أي الحكم الذي من شأنه أن يصدر من جماعة. وعلى هذا الأساس صارت القسمة قاطعة للشركة. والغرض من هذه الملاحظة التنبيه إلى أن بعض الأحكام قابلة لأن تصدر من فرد وأن تصدر من جماعة، فلا معنى لإلحاقها بالفردي، لأنها في بعض الأحيان ليست فردية بل جماعية، والفردي هو المألوف المعروف الذي تأنس به الأذهان ولا خصوصية فيه. فالأفضل أن يكون التقسيم ووضع المصطلح بنحو يكون ما عدا ما يصدر من الفرد حصرا، يكون ما عداه جماعيا، سواء كان يصدر دائما من جماعة أو كان قابلا للصدور من جماعة. ما يصدر دائما من جماعة مثل صلاة الجماعة، ما يكون قابلا للصدور من جماعة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو جماعي بحسب الاصطلاح ما دام الفردي هو المأخوذ فيه الصدور من الفرد فحسب، ومثاله المعروف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حتى الدفع عن المؤمن، نصرة المؤمن مثلا، التي هي قد تكون جماعية وقد تكون فردية. فإنه في كثير من الأحيان لا يتحقق ذلك إلا من جماعة، ولكنه في أحيان أخرى قد يصدر من فرد. ثانيا، أن المراد من الجماعة لا يتوقف على عدد محدد، مثلا ثلاثة فصاعدا أكثر، لا، بل يكفي فيه أن يكون صدور الفعل من أكثر من واحد، لأنه النكتة الجماعية وكون الفعل قائما بأكثر من مكلف وما يترتب على ذلك من الخصوصيات، أنه إذا كان المكلف الآخر بصدد الطاعة ليس بصدد، كل هذه الأمور تترتب حتى على الاثنين، ليست مختصة بالجماعة، يعني ماكو موضوعية للثلاثة أو العشرة أو الألف أو مجموع المكلفين، ليس الأمر كذلك، واضح إن شاء الله. وعليه فالمهم في هذا الباب هو كون الفعل يصدر من أكثر من واحد، ولعل منه صلاة الجماعة، ولعل منه صلاة الجماعة أو الصلح. الصلح يمكن أن يكون بين اثنين يختصمان في معاملة ثم يتصالحان، والصلح خير، استحباب الصلح، فعل الصلح عادة أصلا لا يتأتى من طرف واحد، عادة طرفين ليس من طرف واحد، ولكن ليس في لعله أغلب الأحيان ليس قائما بجماعة كثير وإنما بطرفين. وأوضح من ذلك المصافحة والمعانقة التي ورد استحبابها، فالمصافحة والمعانقة هي عادة طرفين وليست ثلاثية أو أكثر من ذلك. ثالثا أن امتثال الواجب الجماعي عندما يصدر من الجماعة فهو يعني أن نسبة الفاعلية فيه تكون إلى جماعة، فليس منه ما يكون الصدور فيه من فرد واحد بشرط مساعدة الآخرين له في تحقيق المقدمات، هذا لا نعده جماعيا إلا بتجوز وتكلف، ولا هو الفعل نفسه ليس جماعيا. واضح إن شاء الله؟ فإن ذلك ليس من الجماعية بالدقة، بل إن إطلاق الجماعية عليه تتوقف على نحو من التكلف والتجوز. رابعا أنه يمكن تصوير الوجوب الجماعي بصياغات مختلفة، ولا مبرر لحصره بصيغة واحدة فقط، كما هو الشائع عادة المحققين الذين التفتوا إلى هذه القضية وأهميتها هم ركزوا على صياغة واحدة من قبيل السيد الأستاذ مد ظله، ومن قبيل ما ذكرناه قريبا في آخر الأيام عن بعض المعاصرين، دامت بركاتهم جميعا. وقد تقدم ذكر بعض الصياغات مفصلا. خامسا كما يتصور الوجوب الجماعي كذلك يتصور الاستحباب الجماعي، لأن النكتة واحدة غايته يفترقان من حيث الوجوب والاستحباب، أما طبيعة الحكم يمكن أن تكون مشتركة يعني متشابهة جدا أو هي واحدة أصلا. فكما يتصور الوجوب كما في مثل صلاة الجمعة مثلا بناء على وجوبها ولو في زمان الحضور، أو غير ذلك مثلا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، دفع مثلا العدو وما أشبه ذلك من الأمور، جهاد الدفاعي كذلك يتصور في أمور. نعم إيه مو هو بعد الفعل هذا بعد تكثير السواد، لا العفو هذا راح يصير تكثير السواد، إذا بدنا ندقق هذا راح يصير قد يكون هو أكو مصلحة في أن يكون للعمل هيبة، فهذا إذا كانت واجبة خو يصير يجب تكثير السواد لأن هو يحقق الهيبة، إذا ما كانت واجبة هو كانت مستحبة إبراز مثلا التشجيع وكذا فهذا للصلاح، هذا راح يكون مستحب حتى لو كان أصل العمل واجبا. فالقضية بعد كل شيء بحسب يحتاج لها ملاحظة للموارد الفقهية والنصوص الدالة عليها. المهم من الأحكام الجماعية الاستحبابية الصلح، حسب الظاهر الصلح مستحب، أنا هكذا أذكر حتى في كتبنا الفقهية في متون الدرسية التي ندرسها هنالك حديث عن استحباب الصلح، وأيضا التعاون على البر والتقوى. التعاون أمر عادة لا يقوم به الطرف، مو الإعانة، التعاون. التعاون يعني هو مبني على الاشتراك في الفعل، يعني راح يصير جماعي وليس فرديا. سادسا أن حكم العقل بلزوم طاعة الوجوب الجماعي أو حسن طاعة الوجوب المستحب الجماعي لا يكون جماعيا بل يكون فرديا، متوجها إلى كل فرد فرد للقيام بما عليه من امتثال الواجب الجماعي. وقد ذكرنا المنشأ في ذلك، لأن الحكم العقلي هو يرجع إلى العبودية لله عز وجل في لزوم طاعته، والعبودية وملاكات وجوب الطاعة هي أمور ليست ارتباطية بالآخرين، هي مشتركة بين العباد ولكنها ليست ارتباطية، لا يرتبط أحدها بالآخر ولا يتقوم أحدها بالآخر، وإنما هي مشتركة. واضح إن شاء الله؟ وقد ذكرنا المطلب مفصلا، الآن احنا بصدد التلخيص. بل يكون حكم العقل فرديا، وكل الأحكام المترتبة على وجوب الطاعة بعد تتفرع لي، بل يكون فرديا متوجها إلى كل فرد فرد للقيام بما عليه من امتثال الواجب الجماعي. فمن علم من الآخرين أنهم لا يقومون بواجبهم وأن الواجب الجماعي لا ينهض به أهله، فقد أيقن بالعجز عن تحقيق الواجب، والعاجز وإن كان مشمولا بالحكم الشرعي وإن كان مشمولا بحكم العقل بلزوم الطاعة، لكنه ليس مشمولا بحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة، فالعاجز غير مدان، لا يؤاخذ، لا يستحق المؤاخذة أصلا، لا يكون فاعلا للقبيح عندما يخالف التكليف لأنه عاجز. بلي حديث الرفع هذا مطلب آخر، أنه شنو لا، هو بلا ريب أنه العقل، حتى لو ما عندنا حديث رفع هو العقل يعني لا يسمح، لا يرى يعني إدانة العاجز، خصوصا يعني طبعا مع الالتفات إلى أنه العاجز لا يكون بتعجيز النفس، يعني هو لا يرى أن العاجز مدان. واضح إن شاء الله؟ إذا لم يكن العجز مستندا إلى الاختيار، على ما هو معروف أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، أنه في سابعة، أنه في حال الشك، وهذه القضية ربما تكون أهم القضايا من حيث ترتيب الأثر ومن حيث أهمية هذا الموضوع عملا، أنه في حال الشك في قيام الآخرين بما عليهم من امتثال الواجب الجماعي لا بد من الاحتياط والقيام بالامتثال حتى يتبين الحال، ولا يحق لأحد أن يتقاعس في الطاعة اعتمادا على احتمال كون الآخرين متقاعسين، وإلا لتحول التقاعس عن امتثال الأحكام الجماعية إلى دأب متفش بين الناس، وهذا الأمر قد يكون حاصلا بالفعل حتى بين المتدينين، مما يعطي ولو لشبهة يعني تعلق في أذهانهم، مما يعطي لهذا البحث وما يتضمن من دفع لشبهة عدم لزوم الاحتياط أهمية إضافية ينبغي مراعاتها، خصوصا مع الالتفات إلى أن الأصل الأولي في الحكم الجماعي أن المكلف لا يعرف ما سيفعله الجماعة الآخرون، لأنه لا يعرف ما في نفوسهم، فما عرفت بما سيفعله الآخرون من حيث الواجب الجماعي أصلا هذه هي خلاف القاعدة، هي تحصل بسبب ما، ولا هي على القاعدة الإنسان كيف يعرف ما في نفوس الآخرين وماذا يقررون وماذا يفعلون، خصوصا وأن القلوب هي بيد بارئها متقلبة، يا مقلب القلوب والأبصار، هي بيد مقلب القلوب والأبصار. فالمرء في بعض الأحيان حتى لا يعرف نفسه أنه ماذا سيفعل، فكيف هو يعرف الآخرين؟ فإذا إحنا أمام قضية بطبيعتها شاملة لعامة، إلا ما ندر مما تم الدليل عليه، شاملة لعامة موارد التكاليف الجماعية الوجوبية والاستحبابية، بطبيعتها هي شاملة لجميع الموارد. يبقى إحنا بعض الأحيان نعلم، يصير العلم بعض الأحيان القياس على ما مضى قد يوجب العلم أو يوجب الاطمئنان وما أشبه ذلك، ممكن أن يحصل ولكن ليس بطبيعته حاصل. نعم، هو عنده بيان على التكليف، هو عنده بيان على التكليف. ليش؟ مولانا هو التكليف بمعنى التكليف الشرعي المفروض أنه واصل، صحيح لولا حكم العقل بوجوب طاعته موضوعتان، لأنه هو التكليف الشرعي الواصل يجب يحكم العقل، بل المحتمل مو الواصل، يحكم العقل بوجوب طاعته، صحيح لولا فوين الخلل؟ عدم قيام الآخرين هذا مو مقوم للتكليف إلا على رأي بعضهم الذي ناقشناه مفصلا، نذكرنا هذا عن بعض المعاصرين أنه هو صور القضية أنه يوجد اشتراط في فعلية التكليف بعدم امتناع الآخرين عن القيام بما عليهم، هذا المطلب الذي ذكرناه عن بعض السادة الأجلاء. فهنا قلنا أنه هذا محل مناقشة وناقشناه يعني لعله بأكثر من مناقشة تقدم، لم نبني عليه مبنانا أنه يجب الاحتياط في مثله، يجب الاحتياط، وهذا هو يعني بيت القصيد العملي. طبعا هو أصل القضية والانقسام إلى وجوب الجماعي والفردي وخصوصيات الفردي، هذه هي الأسس، لكن الأثر العملي هو في هذه المسألة الذي ذكرنا مفصلا كيف أنه تترتب عليه آثار عملية خطيرة جدا وهامة. إلى هنا تنتهي ملامح الوجوب الجماعي. النقطة الثالثة، هذا يعني تنتهي النقطة الثانية من البحث اللي هي كانت مركزة على التعرف على حقيقة الوجوب الجماعي. إن أردتم منهجيا أن تفرزوا النقطة الثالثة إلى نقطتين، نقطة هي تتعلق بأصل تفهم الحكم الجماعي، ونقطة تتعلق بالعلاقة بين حكم العقل وبين الوجوب الجماعي، لكم ذلك. بالنتيجة بعض الأحيان منهجيا ربما هاي النقطة طال الكلام فيها أزيد من ما هو يناسب بقية النقاط، بقية النقاط كانت أخصر، فهنالك مجال لقسمها إلى نقطتين. هذا ممكن، هذا بالإنسان بعد هو من يريد يكتب له الخيار. نعم، النقطة الثالثة في المطلب اللي احنا من اول في بداية البحث في المنهجية وعدنا بها، النقطة الثالثة اللي هي تتعلق بمقتضى الظهور الاولي للأدلة وتحديد الاصل اللفظي عند الشك في كون الوجوب فرديا او جماعيا. تأتينا أدلة نحتمل فيها انها جماعية ونحتمل فيها انها فردية، فإذا قامت القرينة ودلت على أحدهما لا كلام، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة صالحة للحجية لتحديد أن هذا فردي أو جماعي فما العمل؟ يأتي الكلام هنا، صحيح؟ بما أن الصياغات التشريعية للوجوب الجماعي مختلفة من حيث ما يقتضيه إطلاق الأدلة، فإن مقتضى الإطلاق في بعضها كون الوجوب جماعيا وفي بعضها كونه فرديا. والأدلة اللفظية على الوجوب قد يحتمل فيها بعض الصياغات دون بعض، فلا بد من استحضار الكلام المتقدم في الصياغات ومناقشة المطلب على أساسه، فيكون المدخل المناسب لهذه المسألة هو النظر في الصياغات التشريعية للوجوب الجماعي. هو احنا عادة من يصير عندنا دورات، تذكرون احنا هذه المسألة ليست جديدة علينا كمسألة كبروية، من يصير عندنا دوران بين التعييني والتخيير، من يصير عندنا دوران بين مثلا الوجوب والاستحباب في الأمر، من يصير عندنا دوران بين العينية والكفائية، صحيح لو لا؟ هذه مسألة متقدمة، النفسي والغيري ربما مر عليكم ولو في غير بحثنا وأمثال ذلك. هناك تذكرون أصلا منهج البحث شيكو، نقول الإطلاق ماذا يقتضي، صحيح لو لا؟ فنشوف حقيقة المطلب ومقتضى الإطلاق ما هو، لأن إذا خلي الكلام وطبعا بلا قرينة، إذا قرينة القرينة هي يصير عليها المعول، إذا خلي الكلام وطبعا بلا قرينة فنأخذ بالإطلاق، صحيح؟ هنا أيضا الكلام لا فرق. زين يبقى إحنا من نريد نعرف الإطلاق يقتضي الفردية أو الجماعية، لابد أن ندقق بحسب الصياغة التشريعية للوجوب. هذا اثنان راح يكون مهم جدا، البحث في الصياغة التشريعية، وربما ذكرت هذا الأمر عندما عرضت للصياغات التشريعية هنا، قلنا أنه هذا سينفعنا جدا. فعلى أي حال احنا نأتي إلى كل واحدة من الصياغات نتأمل فيها. فأما الدليل الذي يدور حاله بين كونه كاشفا عن واجب فردي أو جماعي بنحو الصياغة الأولى، وهي خلنا نتذكرها، وهي كون الخطاب متعلقا بالمكلفين بنحو العموم الاستغراقي وبالطبيعة التي هي متعلقة التكليف وبالطبيعة بنحو صرف الوجود، فيكون واجبا على الجميع تحقيق الطبيعة بنحو صرف الوجود، وهكذا كنا نقول. ويفرض طبعا فيه أن الطبيعة ليس من شأنها أن توجد بفعل واحد، أو فقل بتعبير أدق أن الطبيعة قابلة لأن توجد بأفعال أكثر من واحد أو بفعل أكثر من واحد. واضح بعد ليش نغير العبارة حتى يشمل المشترك، صحيح لو لا؟ يعني الطبيعة عندما تكون صالحة لأن توجد بأكثر من أكثر من مكلف، بحيث تستند إلى أكثر من مكلف، مثل نظم الأمر وصلاح ذات البين وإعداد القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني، وحفظ الأمن وإلى آخره، فإن سر التوقف فيه هنا، سر التوقف إذا شككنا أن هذا فردي أو جماعي يرجع إلى ماذا؟ بين كون متعلق الوجوب مطلوبا بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود، لأن إذا كان مطلوب من الأفراد يعني كل واحد من الأفراد لازم يحقق الطبيعة، حقق مصداق للطبيعة، إذا كان فردي، إذا كان جماعي يعني هو يكفي تحقيق الطبيعة أول مصادقها هو يتحقق، صحيح لو لا؟ هو هذا راح يكون المطلب على هذا الأساس. وعليه فلا بد نتأمل أن الإطلاق عندما نلاحظ دليل يدور حال بين كون المتعلق فيه مطلوبا بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود، الإطلاق يكون لصالح ماذا من الاحتمالات؟ هنا لازم ندقق، صحيح لو لا؟ والإطلاق إنما يقتضي البناء على كونه مأخوذا بنحو صرف الوجود، لماذا؟ لأن كونه مأخوذا بنحو مطلق الوجود في حقيقته يرجع إلى هذه النقطة، يقتضي أخذ الحيثية الصدورية من كل مكلف مكلف لكي يوجد الطبيعة. يعني شوفوا مثلا احنا عندنا انه اذا مثلا رأيت مبتلا، مثلا اذا ورد هذا الحديث اذا رأيت مبتلا فاستغفر، مبتلا بذنب مثلا فاستغفر، وافرض اكو مصلحة. هنا الظاهر منها انه كل واحد ويصدر من عنده الاستغفار. اما مثلا اذا رأيت مرتكبا لذنب فانهه عن المنكر. إذا قلنا أنه المناط المطلوب هو ماذا؟ أن يصدر النهي من كل من يطلع على مرتكب المنكر، وهذا لا يخلو من مصلحة. ربما نقدر نصور له مصلحة أن يصير موقف رافض للمنكر عند الجميع، عند الجميع يعني فرد فرد كل واحد، لأنه ربما هو هذا الموقف الرافض هو يكرس المناعة من ارتكاب المنكر، يكون فيه مصلحة ويصير رد فعل على المنكر، استقباح للمنكر وما أشبه ذلك من الأمور. من قبيل عندنا الإنكار القلبي، تذكرون الإنكار القلبي في النهي عن المنكر. الإنكار القلبي حسب الظاهر واجب وجوبا فرديا، كل واحد ويجب عليه أن ينكر إنكارا فرديا. فإذا ترددنا شككنا أنه هذا من أي القبيلين، يعني إحنا بالحقيقة سيرجع جذر شكنا إلى أن هذه الطبيعة المطلوبة مطلوب صدورها من واحد واحد لو مطلوب محض وجودها. إذا قلنا مطلوب صدورها من واحد واحد صارت بنحو مطلق الوجود، يعني يجب على كل واحد أن يفعل. إذا قلنا مطلوبة الطبيعة بنحو صرف الوجود محض وجودها، وهذه تتحقق بالوجود الأول. زين، أيهما فيه كلفة أكثر؟ طبعا الذي يأخذ الحيثية الصدورية، مو مثل ما الذي لا يأخذ الحيثية فقط يأخذ الطبيعة ويطلب صدورها من المكلف، فرح يصير ما توفر على الحيثية الصدورية يعني فيه كلفة إضافية. فإذا شككنا أنه مأخوذ فيه الحيثية الصدورية من كل فرد فرد أو لا، ونبني على عدم لأن دليل هذا أمر وجودي لابد أن يثبت بالإطلاق، لابد أن يثبت عفوا يعني بالبيان بأن يبين. فإذا ما بين نكتشف بالإطلاق أنه ما موجود. لا، إذا تعدد الخطاب بعد هذا إحنا لون حمله على أنه ها الخطاب يعني تقصدون هو ينحل، وهو نفس الشيء. هو ليش ينحل؟ لأنه المطلوب تشريعا ذاك الصياغة التشريعية الكلية للحكم مطلوبة صدوريا، فراح يصير تعدد من هذا الباب، يعني كل واحد ألف فعلية حكم إلى موضوع حكم مستقل عن موضوع هو، يعني هذا عبارة أخرى عن الفردية. بس هذا ما بعد ما نقول، هذا اللي تفضلون به، هذا ما بعد ما نقول. الأصل هو ماذا؟ أنه هو المطلوب الحيثية الصدورية أو المطلوب محض وجود الطبيعة. فإذا قلنا أنه المطلوب محض وجود الطبيعة راح يصير الواجب كفائي، طبعا هو هنا بعد واضح أنه هذا راح يصير كفائي. هذه الصياغة هي قلنا أنها هي تتناسب مع الكفائية أصلا، عادة ما يصير غير الكفائي. فهو يصير الواجب الأصل فيه أن يكون كفائية، بعد مو الأصل العينية، أصل الكفائية، خلافا لما بعض ما هو شائع أن الأصل في الواجبات العينية. لا، لأن هو صياغة الحكم بهذه الطريقة هي الإطلاق هكذا يقتضي فيها، فالأصل فيها الكفائية والجماعية وليس الفردية. طبعا الجماعية بأي نحو؟ لأن احنا هاي الصياغة شنو معناها؟ مو معناها أنه مشروطة بالجماعية. إذا قلنا مشروطة بالجماعية راح يصير كلفة، إذا قلنا لا بشرط، حتى في وقتها احنا شرحنا المطلب بهذا الصياغ، قلنا إذا ترجع إلى لا بشرط من حيث الجماعية والفردية، لا بشرط هو الذي يلائم الإطلاق. أما إذا أحسنتم هو يعني عبارة أخرى فنية عن الإطلاق، أحسنتم. فإذا قلنا أن حقيقته هو مأخوذ فيه الجماعية، لا هنا الجماعية هي راح يصير بها كلفة زائدة على الإطلاق. أما إذا قلنا هو لا بشرط، من قبل هي هذه أدلتنا العملية جدا الشائعة اللي هي هاي أمثلتنا في الوجوب الجماعي، نظم الأمر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدفاع وما أشبه ذلك من الأمور، رد المغتاب، رد نصرة المؤمن، رد عادية النار عن المؤمنين مثلا أو عادية الماء وأمثال ذلك من الأمور. هذه الأمور العامة اللي هي من هذا القبيل اللي هي في كثير من الأحيان تصير جماعية وهي محل ابتلاء كثير. هنا الأصل فيها أن تكون، أن تحمل على ماذا؟ أنها لا بشرط من حيث الجماعية والفردية. طبعا تحمل على أنها صرف الوجود. واضح إن شاء الله؟ لأن كونه مأخوذا بنحو مطلق الوجود يقتضي أخذ الحيثية الصدورية من كل مكلف مكلف كي يوجد الطبيعة، وهو لا يتحقق إلا بفرض عناية زائدة على أصل طلب الطبيعة من عامة المكلفين. ومن هنا فالإطلاق يقتضي الحمل على كون التكليف جماعيا بهذا المعنى من الجماعية، العبارة قاصرة عن إيصال المطلب كاملا، وإنما تشير بعد إلى صياغة كلام فصل. هو قلنا في الحقيقة ماذا؟ أنه يقتضي حمل الحمل على كون التكليف جماعيا بنحو لها بشرط من الجماعية والفردية، مو جماعيا يعني بشرط الجماعية، وإلا لو دار الأمر أن يكون بشرط الجماعية أو لا، لعله في مثل هذه الحالة الأصل هو نفي الجماعية. فإذا صارت في الجماعية نكتة وجودية غير الإطلاق، وفي الفردية نكتة وجودية غير الإطلاق، يصير مجمل. لأن احنا الفردية أيضا بها نكتة، قلنا حيثية الصدورية لابد أن تؤخذ. فإذا الجماعية أيضا بها نكتة، أن يصير ارتباطي من حيث صدورة من الجماعة، مو أنه مطلق أنه كيفما وجد. في مثل هذه الحالة نتعطل، نقف، نقول هنا لا يوجد لدينا أصل من حيث الإطلاق يثبت لنا الأمر، مثل ما دار الأمر بين أمرين وجوديين. شلون المشكلة عند البعض إذا بالكم في موضوع الاستحباب والوجوب؟ البعض كان يقول الاستحباب والوجوب في عرض واحد، أحدهما توأم الآخر، نناتين به الخصوصية وجودية، فأنت ما تقدر تحمل لا على الاستحباب ولا على الوجوب من حيث الإطلاق. البعض كان هكذا يقول، احنا صورنا القضية بتصوير، وأيضا هنالك يعني من صور القضية بتصوير أن الإطلاق يلائم الوجوب من باب أعلى المراتب وإلى آخره. لكن احنا الآن قصدي أشير إلى أصل الفكرة، أنه احنا في الحالات التي يدور الحال بين خصوصيتين وجوديتين، نتوقف نقول بعد ما عندنا إطلاق يقتضي أحدهما، يصير مجمل من هذه الجهة. أما إذا لا، رجع إلى هذه الحالة كما هو الحالة الطبيعية، تجيك أوامر من هذا القبيل مثل ما قلنا، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، نظم الأمر، ما أشبه ذلك. من يجي الأمر حسب الظاهر بطبيعته مطلوب من عنده صرف الوجود، من يصير مطلوب صرف الوجود يعني أصالة عدم أخذ الحيثية الصدورية، ومن يصير مأخوذ صرف الوجود يصير من حيث الجماعية والفردية لا بشرط. من يصير لا بشرط التحمل بعد على أنه جماعي بهذا المعنى، يعني صالح للجماعية، من شأنه الجماعية. نعم، والحمد لله رب العالمين.